قول الله تعالى إن كنتم مقبولا فاطهروا إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الفارس أو يمسهم النساء فتجدوا ماء كذا اليوم عليها طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد أن يغفركم ويغفر ما لكم عليكم من عذاب تشكرون وقوله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا ولا جنبا ولا جنبا إلا عبد سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا.
نعم بس.
لما قلتكم لا مسلم حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابينا عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابه بدا فغسل يديه ثم يتوضا كما يتوضا للصلاه ثم ياكل عقوله واصابعه منها فيقلل بها اصول شعره ثم تصب على راسه ثلاثه عقوات بيديه ثم يفيض الماء عليهم. حدثنا محمد بن مصطفى قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن سالم بن ابي كعب عن ابراهيم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاه ولو بيديه فغسل فقده وما اصابه من الاذى ثم افاض عليه الماء ثم نحى بيديه فغسلهما فبه وصله من الجنابه.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعده. كتاب الغسل أو كتاب الغسل ضبطان صحيحا. ابتدى الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذا الكتاب بقوله تعالى وإن كنتم جنبا إلى آخره وقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة إلى آخره، وكلاهما مناسب لكتاب الغسل. ثم ابتدأ بالباب الأول وهو باب الوضوء قبل الغسل أو الغسل، كلاهما صحيح، يعني أن من السنة أن يبتدي الإنسان حال غسله بالوضوء. وسوف نعلم الآن ما المقصود بالوضوء، هل هو الوضوء الشرعي المعروف أم أنه غسل أعضاء الوضوء حال البداءة أقصده في الغسل. حدثنا عبد الله بن يوسف هذا التلميذ الذي يروي عن الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى الموطأ، والإمام البخاري يعني اعتمده في الرواية عن الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال أخبرنا مالك إمام دار الهجرة مالك بن أنس أبو عبد الله عن هشام عن أبيه هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أحد الفقهاء عن عائشة، هذا إسناد مشهور دائما مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، هذا إسناد مشهور جدا وسلسلة معروفة. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذه تدل على الملازمة والتكرار في اللغة، يعني هذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن هذه مرة واحدة هكذا اغتسل أو فعل هذه الفعلة، وإنما هي تدل على ملازمة وتكرار. كان إذا اغتسل من الجنابة، وليس مطلق الغسل، مقصود غسل هو فيه جنب صلى الله عليه وسلم، بدأ فغسل يديه، بدأ فغسل يديه يعني قبل أن يدخلهما في الإناء، يغسل يديه قبل أن يدخل ويغترف من الإناء، ثم يتوضأ. الوضوء ها هنا الجمهور على أنه الوضوء الحقيقي، الوضوء هنا ثم يتوضأ أي الوضوء الشرعي المعروف، يعني يغسل يديه ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل الوجه واليد إلى المرفق إلى آخره، الوضوء الشرعي المعروف. وقال البعض أن المقصود من هذا الحديث تقديم غسل أعضاء الوضوء، هذا قول آخر. يعني قال المقصود بقولها ها هنا ثم يتوضأ يعني يغتسل، ولكن يبدأ في الغسل بماذا؟ بأعضاء الوضوء. ممكن تقول خلاف يعني لفظي، لا إشكال، لا أقول الخلاف ليس بلفظي، لأن لو الإنسان توضأ شيء، ولو أن الإنسان اغتسل فأصاب أماكن الوضوء في البداية شيء آخر، هذا ليس الموضوع شرعا، صحيح ولا لا؟ وينبني عليه الخلاف هل يلزمه بعد ذلك أن يتوضأ إذا أراد أن يفعل شيئا أم لا، يعني هينبني عليها عمل. الشاهد أن قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ، كما ذكرت لك الجمهور على أن الوضوء هنا هو الوضوء الشرعي المعروف. ثم الجمهور على استحباب هذا الوضوء، جمهور أهل العلم على أن الوضوء قبل الغسل الوضوء الشرعي هذا مستحب وليس وليس بواجب، والظاهرية على أن هذا الوضوء واجب مفروض على الإنسان حال غسله، وخلافهم شاذ. قال ثم يتوضأ، قالت ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، هذا هو الشاهد، وضوء كما يتوضأ للصلاة، هذا من براعة الإمام الإيه؟ من براعة الإمام البخاري في انتقاء الروايات، لأن قولها هنا كما يتوضأ للصلاة أخرجت الإيه؟ أخرجت الأمر الذي طرحناه من قبل، وهو كون هذا الوضوء الوضوء الإيه؟ اللغوي أو البداء بمواضع الوضوء ونحو ذلك. ثم كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء، إذن هو لم يدخل من قبله، وأن الاغتراف أو غسل اليد في البداية كان قبل أن يدخلهما في الإيه؟ في الإناء، فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيده. نعم، فهم منه استحباب التسليس في الإيه؟ في الغسل. تنبه، فهم من هذا استحباب التسليس في إيه؟ في اغتسال الإنسان من قولها ثلاث غرف ثم يصب على رأسه ثلاث غرف. هذا قول جمهور العلماء يستدلون بهذه اللفظة على استحباب التثليث في الغسل. خالف في هذا شافعي ومالكي، ووصف الإمام النووي هذا الخلاف بأنه خلاف شاذ غير معتبر. الإمام الماوردي خالف، وكذلك من المالكية القرطبي، فقالوا أن هذا التسليس على الرأس لكون الماء قد لا يصل إليها، وأنه يشق على الإنسان أن يسلس في إيه؟ في جسده كله فيصيب الماء جسده ثلاث مرات هكذا. وكذلك قال الإمام الماوردي من الشافعية، وكما ذكرت لك وصف الإمام النووي هذا الخلاف بكونه خلاف إيه؟ شاذ غير معتبر. إذن الفهم الصحيح أو ممكن نأخذ من هذا الفقرة فقه، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيده، إذن هذه الغرف الأولى الثانية الثالثة سوف تفيض على إيه؟ على جسده كله، هذا فهم الجمهور، وأن التسليس هنا إيه؟ مستحب. ثم يفيض الماء على جلده كله، يعني يخص بقى الجلد كله بالإيه؟ بالماء دفعة أخرى، هكذا فهم الجمهور. حدثنا محمد بن يوسف هذا الفريابي، وقوله حدثنا سفيان، دائما محمد بن يوسف فريابي عن سفيان بن الثوري، أحسنت، هو الثوري، عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب، هؤلاء ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، هذه من نكات الإيه؟ من بعض النكات الإسنادية. عن ابن عباس عن ميمونة صحابيان إيه؟ يروي بعضهم عن بعض أيضا، يبقى في هذا الإسناد من الفوائد ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض وصحابيان أيضا. الأعمش سليمان ابن مهران أبو محمد الإمام عن سالم بن أبي الجعد تابعي وقريب مولى ابن عباس، وابن عباس وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة. طبعا قالت هذا احترازا من معنى الوضوء اللغوي، ويفهم حينها أنه يعني نظف يده قبل ذلك وتوضأ وضوءه المعهود، غير رجليه وغسل فرجه. الواو هنا للجمع وليست للترتيب، الواو هنا للجمع وليست للترتيب. والمستحب في بداية الغسل أن يغسل الإنسان فرجه وما تلوث من مني ونحوه، وما أصابه يعني الذي أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم تنحى أو ثم نحى رجليه فغسلهما، هذه غسله من الجنابة، يعني هذه صحة كتب عليها صح، يعني هذا هو غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. يبقى شايف انتقاء الإمام البخاري في قوله كما يتوضأ للصلاة في رواية عائشة، وفي الرواية الثانية وضوءه للصلاة، حتى يبرهن لك أن الوضوء قبل الغسل هو الوضوء الشرعي وليس الوضوء الذي مال إليه البعض.
باب غسل الرجل مع امرأته. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد قدح يقال له الفرق.
نعم. قوله غسل الرجل مع امرأته، هل هو جائز أم لا؟ حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا ابن أبي ذئب ما اسمه؟ محمد بن عبد الرحمن، أحسنت، عن الزهري ما اسمه؟ محمد بن مسلم، أبو إيه؟ نعم أبو بكر، أحسن، أحد من تدور عليه السنة. عن عروة بن الزبير عن عائشة قال: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح، من إناء ابتدائية ومن قدح بيانية يقال له الفرق بفتح الفاء والراء، فرق ثلاثة ثلاثة أصع وليس بصاع. طيب يبقى الآن بالنسبة إلى يقال له الفرق، حكي الإجماع على جواز غسل الرجل مع مع امرأته، وجواز اغتسال المرأة بفضل فضل الرجل، والخلاف قائم على غسل الرجل بفضل فضل المرأة. وعندنا ثلاثة مسائل: اغتسال الرجل والمرأة حكي فيها إجماع، وكذلك حكي الإجماع في اغتسال الرجل واغتسال المرأة من فضل الرجل. أما فضل المرأة في كون الرجل يغتسل منها هذا فيه الخلاف المعروف عند العلماء. طيب إلا ما روي عن أبي هريرة أنه كان ينهى عن غسل الرجل مع امرأته، دوروا عنه. وابن الملقن قال السنة قاضية على ما حكي عن أبي هريرة، يعني السنة ثابتة، ولعل هذا من السنن التي خفيت على من؟ على أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. طيب يبقى غسل الرجل مع امرأته هذا ثابت أم لا؟ ثابت ولا إشكال فيه. طيب تفضل.
باب الغسل بالصائم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص قال سمعت أم سلمة تقول: فخفت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخونا عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابو عبد الله كان ابن مريم فيقول اخيرا عن
ابن عباس عن
جبونة
والصحيح ما رواه أبو نعيم. نعم. باب الغسل بالصاع ونحوه. حدثنا عبد الله ابن محمد هذا المسندي سبق معنا كثيرا، عبد الصمد هذا ابن عبد الوارث، وشعبة ابن الحجاج أبو بسطام الإمام المعروف المشهور. قال حدثنا أبو بكر ابن حفص اللي هو عبد الله ابن حفص ابن عمر ابن سعد ابن أبي وقاص ثقة من أهل المدينة، قال سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف يقول دخلت أنا وأخو عائشة اللي هو أخو عائشة من الرضاعة عبد الله بن يزيد، عبد الله بن إيه؟ عبد الله بن يزيد. قال مسلم في الطبقات عبد الله بن يزيد رضيع عائشة، رضيع عائشة أخو لها، على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب، ظاهره كما قال القاضي عياض أنهما رأيا أعلاها يعني رأسها وأعلاها أعلى جسدها مما يحل للمحرم أن يرهني من ذات المحرم، وكان هذا التعليم بالرؤيا هكذا خير من إيه؟ من التعليم كعادة الصحابة، كانوا يعلمون بالفعل ولا يعلمون بالإيه؟ بالقول فقط، كما جاء عن أبي أيوب الأنصاري وغيره أنهم يعني علموا الناس بهذه الطريقة. قال أبو عبد الله قال يزيد بن هارون وبهز والجدي اللي هو الجدي اسمه عبد الملك بن إبراهيم، الجدي هذا عبد الملك ابن إبراهيم، جدي يعني نسبة إليه هو مكي نسبة إلى جدة، جدة كما يقال جدة أو جدة هكذا، عن شعبة قدر صاع يعني مقدار الإيه مقدار الصاع. الحديث الآخر حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هذا مسندي حدثنا يحيى بن آدم الكوفي الإمام قال حدثنا زهير، زهير هذا ابن إيه؟ ابن معاوية أحسن، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي قال حدثنا أبو جعفر، من أبو جعفر هذا؟ الباقر أحسنت الحسن، محمد بن علي بن الحسين بن علي، كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الإيه؟ عن الغسل أو الغسل، فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، الرجل هو الإيه؟ الحسين ابن محمد أو الحسن ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب اللي هو يبقى إيه أبوه ابن الإيه ابن الحنفية أحسن. قال فقال جابر كان يكفي منه أوفى منك شعرا خير منك ثم من في سوي، فالشاهد هو كان إيه كان يكفي حتى لو كان شعره إيه أكبر من هذا. حدثنا أبو نعيم الفاضل ابن دكين حدثنا ابن عيين عن عمرو، من عمرو؟ ابن دينار، عن جابر ابن يزيد هذا البصري، جابر ابن يزيد هذا بصري أزدي، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد. قال شعبة في آخر قدر الإيه قدر صاع. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول أخبرنا عن ابن عباس عن ميمونة، والصحيح ما رواه إيه أبو نعيم يعني ابن عباس هو الذي يحكي يعني حديث من مسند مين؟ من مسند ابن عباس، ده ترجيح الإمام البخاري، لأن طبعا تعلم أن الزيادة هذه قد تعل الإيه؟ قد تعل الآخر، عن ابن عباس عن ميمونة أنها كانت تفعل كذا، لو جه حد تاني رواها عن ابن عباس من كلامه هو يبقى من مسند ابن عباس، قد يقول البعض أن هذا معلول، والصواب عن ابن عباس عن إيه؟ عن ميمون، وكان كله سواء يعني كله ثابت، لكن هذه علل من علل الايه الاسانيد. يبقى الشاهد من هذا والترجمه معقوده في ايه باب الغسل بالصاع وثبتت فيه ثلاث سنن. نعم.
باب من افاض على راسه ثلاثه. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال حدثني سليمان بن صهر قال حدثنا ابي بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنا فأقول على رأسي ثلاثا وأشار بيديه كلتيهما. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غزوة قال قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الإخوان عن الإخوان بن راشد عن محمد بن علي عن جابر عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر بن أبي سلام حدثني أبو جعفر قال قال جابر بن عبد الله وأتاني من عمك يعرضه الحسن بن محمد بن حنفية قال كيف الغسل من جنابك؟ فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة كف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. فقال لي الحسن يا رجل كثير الشعر. فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا.
من أفاض على رأسه ثلاث، سبق هذا المعنى في الأبواب السابقة لكن عقد له الإمام البخاري بابا خاصا. حدثنا أبو نعيم الفضل ابن بكي، حدثنا زهير ابن معاوية عن أبي إسحاق نفس الإسناد تكرم عن عمرو بن عبد الله السبيط، ولا حدثنا سليمان ابن سرد ابن سرد هكذا بالفتح. من هذا من أفاضل الصحابة. قال حدثنا جبير بن مطعم قال قال رسول صلى الله عليه وسلم أما أنا، يعني كأن بعض الناس ذكر صفة غسله، كأن بعض الصحابة قال أنا أغتسل بهذه الطريقة والآخر قال أنا أغتسل بهذه الطريقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا وأشار بيده كلتيهما، يعني بكلتا يديه يفيض يفيض الماء على رأسه هكذا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة، إسناد مشهور محمد بن بشار غندر، محمد بن جعفر غندر، شعبة أبو بسطام المعروف. نعم. قال عن مخول، وقيل مخول يعني ضبطت مخول وضبطت مخول، ابن راشد كوفي عن محمد بن علي هذا أبو جعفر الباقر عن جابر بن عبد الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاث، يعني ثلاث غرف. هذه السنة الثانية يبقى ثابت من حديث جبير وثابت من حديث جابر. ثم حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر ابن يحيى بن سام، قيل معمر وقيل في ضبطه معمر هكذا جاءت عندكم في الايه في الهامش، وكذا قيده الحاكم قاله عياض جاء هذا في الهامش عندكم. حدثنا أبو جعفر محمد بن علي الباقر قال قال لي جابر وأتاني بن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن حنفية قال كيف الغسل، يعني يسأله الصحابة عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيض على رأسه ثم يفيض على سائر جسدي. قال لي الحسن وإن رجل كثير الشعر، يعني الحسن لا يعترض لا يعترض على غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه تصور أن هذا المقدار لا يجعل الإنسان يصيب يصيب غسلا لأن شعره كثيف ونحو ذلك. فأجاب جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعر، ومع هذا كان كان يكفي. وهذا مشاهد، الإنسان لو اقتصر قليلا في وضوئه وفي غسله تجد أنه يكفي وإيه وزيادة. نعم.
حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن اعمش عن سالم بن الجعد عن كريم بن عباس قال قال ميمونه والراس للنبي صلى الله عليه وسلم ماء فغسل يديه مرتين او ثلاثا ثم اخر على شماله فغسل ذاكره ثم مسح يده بامره ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم افاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه.
باب الغسل او الغسل مره واحده، يعني أن يفيض الإنسان على جسده مرة واحدة. حدثنا موسى ابن إسماعيل التبوزكي قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد بصري عن الأعمش سليمان عن سال بن أبي الجعد عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه أولا مرتين أو ثلاثة ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره، مذاكيره جمع جمع ذكر، العرب فرقت بين الذكر الذي هو الرجل وبين الذكر الذي هو فرج الإنسان، فقالت في جمع الذكر اللي هو للرجل ذكور كويس او ذكران، وجمعت ذكر الذي هو ايه الفرج بمذاكير حتى تفرق ايه تفرق بينهم. قال فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالارض. هذه سنه جديده، يعني يغير ما في يده من ايه من رائحه لانه طيب نفسه. ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم افاض على جسده. شايف ما فيش التسليس هنا، يبقى ظاهر انه مره واحده. ثم تحول من مكانه فغسل قدميه، يعني مره ايه واحده. هذه سنه ايضا جاءت في صفه الغسل التي حكتها ميمون. يبقى الشاهد من هذا لو افاض الانسان على جسده الماء مره واحده فاصاب الماء كل قطعه في جسد الانسان فقد ايه تطهر واغتسل من الجنابه واصاب السنه ايضا.
باب ما جاء من كلام الرسول عند الغسل. حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا معاصم عن حنظله عن قاسم عن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من جنابه على شيء نحو الكلام فاخذ بكفه فبدا بشق راسه الايمن ثم الايسر فقال فيما على راسه.
نعم، هذا يعني من اول الابواب التي من الممكن أن تجزم وتقول أن الإمام البخاري أخطأ فيها عليه رحمة الله تعالى. مش إحنا طبعا إحنا بنقول أن الإمام البخاري أخطأ في هذا التبويب، ولكن جل الشراح على هذا الذي سنذكره الآن. هو قال من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل، ظاهر هذا أن الإنسان يبدأ بشيء من الإيه عطر. الحلاب ده يعني شيء من ايه زي الطيب كده كويس، هنشرحه الان. يبدا به يضعه على راسه ويضع فيه هكذا قبل ان يفيض الماء على جسده. وساق هذا الحديث الذي نقراه الان محمد بن مسنى العنزي قال حدثنا ابو عاصم اللي هو النبيل عن حنظله اللي هو ابن ابي سفيان هذا عن القاسم ابن محمد بن ابي بكر عن عائشه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه دعا بشيء نحو الحلاب. طيب ممكن تفهم منه دعا بشيء مثل في طيب او نحو ذلك. فاخذ بكفه فبدا بشق راسه الايمن ثم الايسر فقال بهما على راسه. ظهر الحديث يهم ان في شيء فعلا الحلاب هذا طيب ياخذ اليد ويوضع على ايه على الراس ونحو ذلك. كما ذكرنا هذا من التبويبات المشكله في الصحيح. الحلاب فسر اولا بالنسبه الى الحلاب، فسر الحلاب هنا بأنه إناء يسع قدر الحلبة. سمي حلاب ليه؟ لأن الإناء ده بيسع قدر الإيه؟ الحلبة. وقيل إن الحلاب هذا على فهم الإمام البخاري نوع من الطيب. وقيل الحلاب الإناء الذي كان يوضع فيه طيب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ثلاث إيه؟ تفسيرا. رابع قال أن الحلاب هذا مصحف، والصواب الجلاب. الصواب الإيه؟ الجلاب بضم الجيم وتشديد اللام، وهو ماء الورد فارسي معرب. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بجلاب يعني ماء ورد فإيه تطيب به في بداية الإيه في بداية الغسل. كده كان تفسير يا أخواننا. نقول مرة ثانية، أول حاجة حلاب إناء يسع قدر الحلبة، حلبة الشاه. اثنين حلاب ها طيب صح. ثالثا حلاب إناء الإناء الذي يوضع فيه الطيب كويس. رابعا الصواب مش حلاب، جلاب وهو ماء الإيه ماء الورد. هذه أربعة أشياء. الإمام البخاري ظاهر تفسيره اللي هو الحلاب ده إيه الحلاب ده ايه طيب صح كده. طيب الاشهر ان الحلاب في لغه الناس وفي التفسيرات وفي كتب الغريب انه اناء يسع قدر الحلبه. على هذا التفسير الترجمه ايه تكون غير صحيحه صح ولا لا؟ ترجمه بالنسبه الى هذا التفسير الترجمه غير صحيحه. ونبتدي نفهم الحديث على هذا الفهم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بإناء يسع قدر الحلبة فيتوضأ فيغتسل منه يعني بهذا المقدار. وعلى فهم الإمام البخاري يبقى هذا الحديث يفهم الآتي، يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بعطر يضعه نوع من الطيب يضعه على رأسه ثم يغتسل بعد ذلك حتى يتطيب. شيء يبقى الحديث الواحد قد يفهم على على وجه ويفهم على وجه آخر كويس. وممكن تفهم كمان لو خليتها جلاب صح ولا لا هكذا. طيب يبقى الصواب أنه دعا بشيء يسع يسع قدر الحلبة. قال الإمام الخطابي، نذكر لكم بعض بعض العلماء يعني اللي خطأوا الإمام البخاري في هذه الترجمة، قال الخطابي: وذكره البخاري في كتابه وتأوله على استعمال الطيب في الطهور، وأحسبه توهم أنه أريد به المحلبي الذي يستعمل في غسل الأيدي وليس هذا من هذا الباب. يعني وكان هذا المراد ليس هذا من باب. وقال ابن الجوزي غلط، نعم غلط جماعة في تفسير في تفسير الحلاب منهم البخاري، منهم البخاري، وكذا خطأ البخاري ابن قرقول وكذلك ابن بطال وغيرهم. وقد يعتذر بالإمام البخاري باعتذارات كثيرة، لكن الشاهد خلينا نفهم يعني فقه الحديث أن هذا لا نعلمه في السنة، لا يعني انظر في كتب السنة لا تعلم ترجمة ترجمت على حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كان يستخدم طيبا قبل قبل الغسل. أين هذه السنة إلا في هذا في هذا الفهم من الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك الله. شوف مع كسرة التراجم اللي قرأناها يعني ما اقترى أحد أن يخطئ الإمام البخاري في فهم أو في ترجمة، على أن أو هذه يعني في ثبوتها يعني في التبويب أصلا خلاف. فقيل الترجمة باب من بدأ بالحلاب بحلاب الطيب بحلاب بحلاب الطيب هكذا، هتبقى أيضا مشكلة لو فعلناها بهذه وهو كتبها هنا على النسخة فوق أو صح يعني الأو هذه ثابتة عند الناس. طيب تفضل.
باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. حدثنا عمر بن حفص بن قياس قال حدثنا علي حدثنا الأعمش قال حدثني سالم عن قريب عن ابن عباس قال حدثنا ميمونة قال صوت النبي صلى الله عليه وسلم وكان فأضع يديه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيديه الأرض في المساحة عن التراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأطلق على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه
نعم. باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة، يعني إنسان يسن له في وضوئه يتمضمض ويستنشق كما مر معنا. حدثنا عمر بن حفص بن غياث بن طلق النخعي قال حدثني أبي قال حدثني الأعمش قال حدثني سالم، سالم هذا من ابن أبي الجعد هذا، قال عن قريب عن ابن عباس قال. وفي الحديث ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق، هذا هو هذا هو الشاهد. وفيه ثم تنحى فغسل قدميه، ثبتت هذه السنة قبل ذلك. ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها فلم ينفض بها، قال أبو عبد الله يعني لم يتمسح به، هكذا جاءت في بعض في بعض النسخ. لم يستخدم المنديل مش دليل على كراهية استخدام المنديل التنشف، يعني لأن هذا المنديل إذا نظرنا في الشرح تحدثوا كثيرا عن سبب رفض النبي صلى الله عليه وسلم المنديل ورده، قيل لعله رأى به أذى، قيل وقيل أشياء كثيرة. لكن إذا نظرنا إلى فهم على طول تنظر إلى فهم الصحابة هل كارهوا المنديل، تجد أن مثلا عثمان ثبت عن عثمان أنه أخذ الحسن بن علي، أنس رخص فيه من التابعين الحسن وابن سيرين وعلقمة والأسود ومصروف والضحاك ومذهب مالك وأحمد وأبو حنيفة والشافعي على أخذه لا إشكال. جاءت وكرهها بس عن ابن عباس، جاءت وكرهها من ابن عباس، وكذلك سعيد بن المسيب أيضا جاءت عنه وكرهها، وأظن كمان من أهل الكوفة النخعي كويس. وبعض الفقهاء استخدام المنديل بعد الايه بعد الوضوء. ومن بعض المذاهب التي رويت في هذا انه يكره في الايه في الصيف ويستحب في الشتاء. قيل بعد قيل ايه هذا مذهب من المذاهب كويس. يبقى الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرهه لآفة فيه وهذا لم يثبت يعني. تفضل. باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى ليده بعد أن أزال الأذى من على فرجه وما تلوث منه. حدثنا الحميدي من عبد الله بن الزبير. طيب وسفيان دائما ابن عيينة دائما هذا خلاص قلنا الحميدي سفيان يبقى ابن عيينة. قال حدثنا الأعمش سليمان وكريب خلاص كله مر معنا. الشاهد من هذا غسل فرجه بيديه يبقى يريد أن يزيل الأذى من يده حتى يبالغ في تطيبها ثم دلك بها الحائط تراب أو حائط أو أن الإنسان يغسل بالإيه بالمنظفات الحديثة عندنا كل هذا يصيب به الإيه السنة. يعني مش ضروري الإنسان يدلك يده بالإيه في الحائط عندنا لا لو أتى بشيء وغسل يده بعدما غسل فرجه طيب نفسه لا إشكال. قال وضوء النبي كان غسلا كان ايه ازاي يعني لا دي بالعكس ده تدل على خلاف هذا انه وضوء شرعي حقيقي لا كلها منقطع ازاي ده فيه غسل ما الإمام البخاري إذا نظرت في طريقته أنه يأتي بالرواية أول حاجة الإمام البخاري يرغب الاختصار كويس. وحديث ميمونة هو يختصر فيه الآن حديث ميمونة وحديث عائشة هو يختصر فيه ويقطع فيه وهذا مذهب الإمام البخاري كويس. لكن أصل حديث ميمونة فيه الترتيب أصل حديث عائشة في الغسل فيه الترتيب صح ولا لا هذا ثابت. يعني أصل حديث عائشة لو فرقته لو تتبعت طرقه هتلاقي الحديث منظوم على نظم الوضوء المعروف. وفي حديث ميمونة هو الذي أخر فيه الايه أخر فيه الرجلين وخذ الأمر. لكن الإمام البخاري هنا في تتبعه للتبويبات مضمضة واستنشاق ويأتي باللفظة اللي فيها مضمضة واستنشاق. عاوز هنا مثلا الغسل مرة واحدة يأتي باللفظة اللي فيها غسل واحد في بداية الايه في بداية الباب كان ايه باب الوضوء قبل الغسل وباب غسل الرجل الرجل مع المرأة. يعني يتتبع الألفاظ التي يريدها من الروايات التي ايه يصفه. لكن لو نظر في كل رواية أن لا هنا مثلا فات الايه الى اليد مرة الغسل الوجه هنا لم يذكر وهكذا كويس. فلا يفهم من هذا طبعا الايه ان الوضوء ده مش وضوء الشرعي المعروف كويس. قال باب مسح اليد بالتراب ليكون انقى زي ما ذكرنا الشاهد منه فغسل فرجه بيديه ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه. يبقى فيه مسح اليد بالتراب وكما ذكرنا سواء بالتراب وقال بالتراب ليه مع انه مسح في الحائط لان الحائط طينية عندهم وفي بعض الروايات انه ايه اخذ كفا من تراب او نحو ذلك كويس يقوم مقامه اي منظف من الايه من المنظفات ماشي.
قال
باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير أو غير الجنابة؟ يترك الإمام البخاري الإجابة للإيه؟ للأثر. وأدخل ابن عمر والبراء. أثر ابن عمر كما ذكر القسطلان في شرحه عند سعيد بن منصور، وأثر البراء هذا جاء في مصنف ابن أبي شيبة، وفيه وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ، يعني كأنه رأى جواز إدخال اليد في الإناء طالما أنه إيه؟ أنها طاهرة وليست بنجسة فتلوث المياه. ولم يرى ابن عمر وابن عباس. أثر ابن عمر هذا عند عبد الرزاق، وأثر ابن عباس عند عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة في المصنف. ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح، يعني الرشاش الذي يخرج من الإيه؟ من غسل الجنابة، الماء التي تتقاطر تسقط على سواء على الإنسان أو على ماء آخر، لا يرى بها بأسا. ثم ذكر أربعة أحاديث. حديث عائشة قال عبد الله بن مسلمة هذا من القعنبي قال أخبرنا أفلح اللي هو ابن حميد الإيه؟ الأنصار عن القاسم عن عائشة. قل القاسم عن عائشة، ها؟ القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم، أن واحد تختلف أيدينا فيه يبقى يدخل إيه؟ يدخل اليد في إيه؟ في الإناء، وهي أيضا تدخل اليد في الإناء. كويس. حدثنا مسدد. مسدد من؟ ابن مسرهد أبو الحسن وهو بصري. قال حدثنا حماد. قلنا مسدد عن حماد هو من؟ ابن زيد. في ابن سلمة في البخاري؟ حماد ابن سلمة؟ يعني في حماد بن سلمة في البخاري؟ لا، حماد بن سلمة مش في البخاري، حماد بن زيد. كويس كده. والشاهد يعني مسدد دائما عن حماد، يبقى حماد مين؟ ماشي. عن هشام عن أبيه عن عائشة، إسناد المشهور. هشام مين؟ ابن عروة. عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة. طيب، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده، يعني ممكن تفهمها قبل أن يدخل يده في الإيه؟ في الإناء. شايف الأحاديث احتمالاتها إيه؟ واردة. ابن عمر أو الإمام البخاري صدر الفهم، فهم ابن عمر والبراء على أن الأحاديث الآتية أن النبي كان يدخل يده طالما كان إيه؟ ليس بها نجاسة ونحو ذلك. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيلسي، حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة كنت أغتسل أمام النبي صلى الله عليه وسلم من واحد من جنابة، يعني خلاص يبقى جنابة أكيد هيغترف من إيه؟ من هذا. وعن عبد الرحمن بن القاسم، يعني شوف، وعن عبد الرحمن القاسم يعني شعبة بالإسناد المتقدم اللي هو أبو الوليد عن شعبة، عن عبد الرحمن بن إيه؟ ابن القاسم اللي هو ابن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن عائشة مثله. حدثنا أبو الوليد طيالسي شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جابر قال سمعت أنس بن مالك يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. زاد مسلم بن الحجاج ده ولا إيه؟ مسلم صاحب الصحيح، صح؟ خلاص، هو يروح مسلم مثلا. ده مسلم بن إبراهيم الأزدي شيخ البخاري. ووهب اللي هو وهب إيه؟ ابن جرير، ده ابن حازم. وهب ابن جرير عن شعبة من الجنابة. ظاهر طبيب الإمام بخاري يعني كانوا بيقول إيه؟ طالما اليد لا نجاسة فيها فمن الممكن أن يدخلها الإنسان ويغترف قبل إيه؟ قبل غسلها. ظاهر تبويبي هكذا. وكانت السنة أيضا ثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل إيه؟ يده، ثم بعد ذلك يدخل يده. جاء هذا في حديث إيه؟ في حديث عائشة. لكن طبعا الفهم والفقه صحيح أن الإنسان لو أن يده ليست بنجسة حتى لو عليها مني مثلا فالمني طاهر، طالما اليد طاهرة وكان الإنسان جنب فأدخل يده واغترف، لا إشكال في هذا، ولا يعني نحكم على المياه بأنها تنجست أو نحو ذلك. تفضل.
باب تفريق الغسل والوضوء. ويذكر أن عمر غسل قدميه بعدما دف وضوء. حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معبد عن سالم بن ابي سعد عن قريش مولى بن عباس عن ابن عباس قال قالت ميمونه وضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يغتسل به فاقطع على يديه فاغسل قمامتين او ثلاثه ثم افرغ بيده على شماله فاغسل قدميه ثم ذلك يده في الارض ثم مضى وقام استنشق ثم غسل وجهه ويده ويديه ثم غسل وجهه ويديه وغسل راسه ثلاثه ثم افرغ على جسده ثم تنحن من وقامه فغسل قدميه.
الموالاه في التفريق في الغسل والوضوء، يعني هل هو جائز أم لا؟ يعني الموالاة في الغسل هذه لا تجب، الموالاة في الغسل إيه؟ لا تجب، تنبهوا. ففعلة ابن عمر هنا أنه غسل، نعم أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه، هل هذا وضوء أم أنه غسل؟ لو أنه وضوء يبقى من مذهب ابن عمر أنه لا يرى أن الموالاة إيه؟ من فرائض الوضوء. ولو فهمنا هذا التبويب من البخاري باب تفريق الغسل والوضوء يبقى هو الغسل لا إشكال. والوضوء هل الوضوء في الغسل أم أنه يقصد الغسل كحكم والوضوء كحكم؟ وهو ظاهر الترجمة أن الموالاة لا تجب لا في غسل ولا وضوء. وكثير من العلماء في الغسل يسلمون بهذا، يعني لو أن الإنسان غسل شطره الأسفل ثم ذهب وجاء بعد ساعتين فغسل نصفه الأعلى لا إشكال، غسله صحيح. لكن بالنسبة إلى الوضوء هذا اللي فيه الإيه؟ الخلاف الأقوى، الخلاف الأقوى في هذه المسألة. فظاهر أثر ابن عمر أنه إيه؟ أخر، يعني رأى أن في يعني لم يصب قدمه إيه؟ الماء فذهب فغسل قدمه لا إشكال، يبقى هو لا يرى أن الموالاة من فرائض. حدثنا محمد بن محبوب أبو عبد الله البصري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش وسالم وقريب كله مر معنا. الشاهد من هذا الحديث ايه؟ قال انه اخر شيخ، قال افرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه، باخر ليه؟ يعني كان اخر غسل الرجل بالنسبة الى وضوءه يعني في الغسل في اخرياته، ويعني الاحتمال او الفهم منها يعني بعيد بعض الايه بعض الشيء، لكن هذا ما ترجم به الامام البخاري باب تفريق الغسل والايه والوضوء. تفضل.
ومن افرغ بيمينه على شماله الغسل. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا معاويه حدثنا معاويه عن سالم بن ابي جعفر عن قريش مولى ابن عباس عن مولاه بن الحارث قال مررت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسترته فصب على يديه فغسلها فغسلها مرتين ومرتين قال سليمان لأجلي أهل الثالثة أم لا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل قدمه ثم ذلك يده بالأرض أو بالحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدمه تناولته بالقدم فقال بيمينه كذا وعليه منها.
نعم. باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. حدثنا موسى بن إسماعيل أبو زكي أبو عوانة والضحى بن عبد الله اليشكري والأعمش سليمان وبقية الرجال سبقه. والشاهد منه ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه يعني بشماله ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط، شاف الترتيب، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى. الوضوء صفر الايه؟ صفر الوضوء المعروفة هنا ساقها بتمامها، وهو من حديث ميمونة يعني ابن عباس عن ميمون، لأنه يرى أن الصواب في الحديث ايه؟ ها؟ ابن عباس عن ميمون. الحديث من مسند من؟ من مسند ميمون، من مسند ايه؟ ورأى هنا قال ايه هنا في حديث ابن عباس؟ لا هو الصحيح عنده عن ابن عباس، لا هو يرى، لا احسن، هو يرى ان الحديث يعني جاء والصواب انه من مسند ابن عباس، هو لا يخطئ رواية مين؟ رواية الاخر، رواية صاحبنا ابو نعيم، اعتذر ابن عيينة، لا يخطئه. ولكنه يرى أن الحديث من مسند ابن عباس أيضا ثابت صحيح، لأنه إن قلنا طيب قصر يعني ابن عباس فقط ابن عباس عن ميمونة، فيريد أن يعل الرواية اللي فيها ابن عباس بس بالرواية الزائدة اللي فيها إيه ميمونة، لا هو يرى أن أيضا من مسند ابن عباس إيه ثابت، وهذه الزيادة أيضا ثابتة يعني إذا ذكر فيها ميمونة وجعله من مسندها كويس كده، يبقى الاثنين عنده إيه ثابتين، ميمونة عن ابن عباس عن ميمونة أو ابن عباس يروي هو الإيه اللفظ. تنبه يا أخوان، تفضل ثم عاد يعني عاد إلى الجماع، ومن دار على نسائه في غسل واحد يعني بغسل واحد فقط. قال حدثنا محمد بن بشار بن دار، حدثنا ابن أبي عدي هذا محمد بن إبراهيم، ويحيى بن سعيد هذا من عن شعبة غلط ها دائما عن شعبة يبقى إيه يبقى القطان، القطان الذي حمل هذا العلم من شعبة، عن إبراهيم بن محمد بن تشر عن أبي قال ذكرته لعائشة يعني ذكر لها إيه حديث ابن عمر، هيأتي بعد ذلك في باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب، إن ابن عمر قال إيه ذكر لها قول ابن عمر ما أحب أن أصبح محرما أنضق طيبا، كويس كده يعني كأنه كان إيه كان يصبح محرم وفي طيب فيه كويس، الشاهد يعني ذكر لها كلام ايه ابن عمر، فقالت يرحم الله ابا عبد الرحمن كنت اطيب رسول صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه، هذا هو الشاهد اطيبه فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا، اي ان هذا لا اشكال فيه طالما لم يضع الطيب على ايه على ثيابه او لبس احرامه، وان الطيب هذا كان قبل الاحرام ثم على جسده ثم بعد ذلك أصبح محرما لا إشكال. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي اللي هو هشام الدستوائي عن قتادة قتادة بن دعامة قال حدثنا أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة إحدى عشرة لا، والرواية الثانية أنه إيه تسع نسوة لا إشكال، تسع نسوة وماريا هذه أمة وريحانة هذه أمة، يبقى تسع حرائر وإيه وأمتان. قال يدور عن نسائهن أحد عشر. قال قلت لأنس أو كان يطيف؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين أساسين رجل. وقال سعيد اللي هو ابن أبي عوض عن قتادة بن عام أن أنس حدثهم تسع نسوة، خلاص لا إشكال تسع نسوة وإيه وأمتان. يبقى الشاهد من هذا أن الإنسان يجوز له أن يجامع امرأة واثنين من زوجاته طالما ايه يعني وهو لم يغتسل، ولو اشترط حينها ان ايه ان يغتسل لكل امرأة. لعلنا يعني نقف عند باب غسل المزي والوضوء صلى الله